بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. في حياة الناس هناك أمور ظاهرة يستطيع الإنسان أن يلمسها بيده وبحواسه، وأمور مستورة تحتاج لإدراكها، تحتاج إلى إعمال العقل والفكر والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الكون أساسا قائم على هذا الأساس، في عالم الغيب وعالم الشهادة، وهو عالم الغيب والشهادة أيضا. ما نشاهده أمامنا كله طبيعة وشهادة، يعني نراها ونحضرها، ولكن ما غاب عنا هو الأساس في بناء هذا الكون، هو الأساس. كأنما هذه ملاحظة تجدر الأهمية إلها والإشارة إلها، كأنما الغيب أساسا هو مصدر القوة والطاقة للإنسان. الآن حتى في وجود الإنسان إذا تنظر، قوة هذا الجسد والجسم الذي تراه أمامك قائمة على الغيب. يعني ممكن واحد يقوي جسده، يقوي جسمه، رياضي مصارع، لكنه في لحظة من اللحظات تنزل فيه هزيمة نكراء، لأن في الداخل خواء، ما عنده قوة وطاقة في الداخل. تأملوا، هذا درس عميق في علم النفس يبحثه أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في مدرستهم. الإمام الباقر سلام الله عليه له كلمة يقول: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. يعني أنت عندما تخطط لشيء تخطط في نفسك، إذا كاتب تكتب تقول أنا سأكتب 1000 كتاب، فتصل إلى 100 كتاب وأنت نشط قوي، لأنك وضعت أمامك نقطة بعيدة وغاية بعيدة وهدف بعيد. إذا أردت أن تمشي إلى كربلاء مشيا على الأقدام في زيارة 40، في مواكب الآن تتحرك من دول مجاورة لكربلاء وينطلقون الناس، وقسم انطلقوا يوم عاشوراء بعد قراءة مقتل الإمام الحسين، انطلقوا إلى كربلاء بحيث يصلون إليها يوم 40، رجال ونساء وأطفال. هذا الذي يقرر أن يذهب إلى كربلاء ما يحس بالتعب والإعياء أبدا، إلى أن يصل إلى مشارف كربلاء هناك يحس بنوع من التعب، لأن الخطة التي وضعها في رأسه على حد تعبير الإمام الباقر سلام الله عليه: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية، أنا أمشي إلى ذلك المكان. هذه الكلمة التي تنقل عن العلامة الحلي وهي مشهورة ويعرفوها أهل العلم وأنتم، أن العلامة الحلي سأل ولده قال: ما تريد أن تصنع وتصل إلى أي درجة؟ قال: أريد أن أصل إلى درجتك أنت يا والدي. قال: سوف لن تصل إلى درجتي أبدا. قال: كيف؟ قال: لأني أنا قررت في نفسي أن أصل إلى مستوى الإمام الصادق باستثناء العصمة وعلمه اللدني من الله، فصرت إلى هذا المكان. أنت إذا تقرر أنك تصل إلى مستواي ما تصل إلى مستواي، لأن المستوى الآن على صفر. صحة هذه الكلمة هي تكشف عن حقيقة الإنسان، عندما يكون عنده نية وعنده طموح وعنده هدف يريد أن يصل إليه، وعنده قضية يتحرك إليها ويتحرك من أجلها، ويعرف هذه القضية، طبيعة هذه القضية، من صاحب القضية، هذه القضية اسمها كربلاء مثلا، يعني من صاحبها؟ اسمه الحسين سلام. من الإمام الحسين؟ ابن رسول الله، ابن فاطمة. خامس أصحاب الكساء، من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. كيف جرى مقتله؟ بأي طريقة قتل الإمام الحسين؟ لاحظ هنا تبدأ العلاقة والنية والهدف والغاية والقضية تتضح أمامك بشكل كامل، فيتحرك الإنسان لحمل هذه القضية. ولذلك الإنسان من دون قضية بالحياة منطفئ، مصباح لكن ما في نور، هذا اللي ما عنده قضية أبدا، يعيش في حدود بدنه، كيف يأكل، كيف ينام، كيف يلبس، كيف يريح نفسه. وقسم من الناس حتى ما عنده خير لأهله، حتى عائلته ما يأخذون من خيره. فهذا رجل وإنسان محدود إلى أبعد الحدود. لكن لاحظ ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. الأصل في الغيب هو الذي يعطيك الطاقة ويعطيك القوة. أنت تصلي في جوف الليل لكنك تتأمل أن الله سبحانه وتعالى يرعاك ويراقبك، وهناك ملائكة لا تراهم لكنهم يرونك يشوفوك، وتؤمن أيضا أن هناك شياطين إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. شوف المسألة كيف. هنا عندي ملائكة يكتبون الحسنات والسيئات، رب العالمين يراقبني، الدنيا محدودة تنتهي أيام وتنتهي. إذا وصلت إلى هذا المستوى تلاحظ كيف صلاتي، أذن الأذان أقول أنا أصلي الآن، لا ما أتأخر عن صلاتي، أصليها في وقتها. لماذا؟ لأن سيدي ومولاي الإمام صاحب العصر والزمان الآن يصلي، فأنا أصلي معه، فصلاتي ترتفع إلى الله مع صلاته، لأن يصلي الإمام في أول الوقت، فلماذا أؤخر صلاتي عن أول الوقت؟ أنا لما أصلي أعلم أن الإمام الآن يصلي وصلاتي ترفع مع صلاته، فإذا فيها خطأ أو خلل رب العالمين يسامحني لأن مرفوعة مع صلاة الإمام سلام الله عليه. هذا شيء عظيم، يعني حقيقة هذه تربية للإنسان يصل إلى مستوى من التربية، بحيث لو جمعت الدنيا والآخرة وقلت له أخيرك بين الدنيا والآخرة، والله لا يختار إلا الآخرة، كما قال الحر إني أخير نفسي بين الجنة والنار. ويصل الإنسان المؤمن إلى مرحلة، إلى درجة أنه لو أعطيته الدنيا برمتها على أن يرمي حجر على إنسان ما مستحيل. تعال حجي أنا أعطيك 10 ملايين دينار كويتي، وهذا طفل يتيم، فقط اصفع صفعة وأخذ 10 ملايين. والله المؤمن ما يأخذ 10 ملايين. لماذا؟ لأن أولا هذه الأموال التي جاءتني بطريق حرام، أنا كسرت خاطر إنسان، كسرت قلب إنسان، وأجتني هالأموال فما فيها بركة. لاحظوا شو؟ يعني أنت مثل الآن، أضرب أمثلة على هذا المعنى، لأن لك أسوة حسنة بإمامك أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما، أو الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعل، وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. لاحظ هذا مستوى عجيب. الإمام الحسن سلام الله عليه يقول لما قتل أبي أمير المؤمنين لم يخلف من العطاء سوى 700 درهم من أمواله الخاصة، كانت عنده يريد أن يأخذ بها خادما لأهله، 700 درهم. في حين أقرأ تاريخ الخلفاء الآخرين خصوصا في بني أمية وأمثالهم تلاحظ أكداس الذهب والفضة، أكداس الذهب والفضة، لا خراج أفريقيا كله يتحول إلى مروان بن الحكم في رمشة عين في لحظة واحدة، إلى مروان بن الحكم. هذا أي مستوى؟ عثمان بن حنيف في البصرة رجل مؤمن متقي والي الإمام، والي من قبل الإمام، يعني محافظ في البصرة، حاكم البصرة من قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه، دعي إلى وليمة، رجل من الأغنياء من الأثرياء في البصرة، عمل وليمة. وفي الوليمة عثمان بن حنيف اللي هو وكيل الإمام علي سلام الله عليه، فدخل وجلس، يعني ما فيها شيء، أنا على القواعد العامة أقول ما فيها شيء، لكن عند أهل البيت شوف أمير المؤمنين كيف يتحكم، كيف يقول هذا الحاكم الإسلامي، هذا المسلم. أخذ ورقة وقلم وكتب كتاب لابن حنيف: أما بعد يا ابن حنيف، فلقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة، يعني شخصية من شخصيات البصرة، إنهم فتية يعني شخصيات وجهاء، ما يقصد يعني شباب. أما بعد يا ابن حنيف، فلقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة قد دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها، تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، الصحون والأطباق والقدور كلها أمامك. ثم يقول له: وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مدفوع وغنيهم مدعو. يقول له: هذه الوليمة ما فيها فقراء، العائل أبو العيال، ما فيها واحد فقير، ما فيها واحد مسكين، فقط المترفين فيها، أنت كيف تحضر هذه الوليمة؟ هل رأيت يتيما دعي عندك؟ لا. هل رأيت مسكينا دخل وجلس على المائدة؟ لا. هل رأيت فقير دخل؟ لا. فإذا لماذا تحضر؟ ثم يقول: أما بعد، لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، يعني احنا نعرف هذا للقريب وذاك للبعيد وذلك للأبعد، الإمام لما يقول هذا العسل يعني العسل بمتناول يدي، أنا أستطيع أن أشرب عسل وآكل عسل وآكله، لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القلب، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، أأبيث مبطانا وحولي بطون غرسى وأكباد حرة. هذه تنطبق على الجميع. أقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش، وما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة، همها علفها أو المرسل شغلها تقممها، إلى آخر كلامه. إذا لاحظوا قضية الغيب، النية، الضمير، الوجدان، كيف يكون هذا هو الذي يعطي مصدر القوة. وإلا أنت الآن إذا تلاحظ، يعني أنا حسب ما أقرأ، مالك الأشتر مثلا وعمار بن ياسر، عمار بن ياسر رجل شيخ كبير، عمار بن ياسر، لكن لما ينزل في المعركة عمار بن ياسر يقلب الميمنة على الميسرة، يوقع هزيمة في القوم، في الكفار، في المنافقين، بحيث يضجون ضجة واحدة من سيفه ومن قوته ومن قدرته. مالك الأشتر كذلك، مالك الأشتر إذا واحد يطلع عليه يستهين به، إذا يشوفه حتى جسمه، جسده ما كان ذاك الجسد العملاق، بحيث لما يمشي في سوق الكوفة واحد يبيع بطيخ، يأخذ بطيخة ناضجة يرمي فيها مالك الأشتر، ما يعرفه، بس شافه استهان بها، شنو هذا؟ ضربه بالبطيخة. بعض الناس هكذا. فقفز عليه جيرانه من محلات الدكاكين اللي في السوق، تجار: ويلك ما صنعت؟ تعرف هذا منه؟ أرى واحد من سائر الناس. قال: صح، من سائر الناس، بس تعرفه منه؟ هذا القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة والدفاع والجهاد، هذا مالك الأشتر، وأنت ضربته بالبندقة بالبطيخة الناضجة. قال اجتني من حيث لا احتسب، الان راح يدمرني هذا. تلاحظ شلون؟ يعني على موازيننا اليوم هالشكل، على موازيننا وين؟ ماذا اصنع؟ اقول له اركض اركض وراء، اركض السميحه بوسه ابكي امامه حتى يعفو عنا. والله هذا الان يدمرك، تروح انت خلص اصلا ما حد يعرف عنك وين رحت. فطلع يركض خلفه في السوق، واذا مسجد موجود في السوق، وين وين دخل في المسجد؟ الله اكبر يصلي، هذا واقف الشاب حتى يخلص مالك ركعتين من الصلاه. شوف هاي العظمه هنا. فخلص انتهى من صلاته، وقع على اقدامه، والله سيدي ما عرفتك، انت مالك الاشتر، صاحب امير المؤمنين، واسى واتى واخجلتا منك ومن امير المؤمنين، فممكن تعفو عني يا سيدي؟ قال بني لا بأس عليك، والله ما دخلت المسجد إلا لأصلي ركعتين لأستغفر الله لك، أطلب المغفرة من الله لك، لأنك أنت ما تعرف. يعني هذا العظمة هنا، إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. هذا منطق أهل البيت، وهذا من أين يأتي؟ من الإيمان بالغيب. يعني عندك قوة أنت، أنتم إذا تلاحظون الأنبياء عندهم قوة وعندهم سلاح، لكن أهم شيء في مسيرة الأنبياء هو المنطق والكلمة والبلاغ، هذا آخر العلاج، الكي السلاح، وإلا رب العالمين هكذا يجعل. موسى بيده عصا وعنده 14 آية، ويجي إلى قصر فرعون والعصا نفسها مرة من المرات ألقاها فرعون ووزراؤه خرجوا هاربين من القصر، لأنهم رأوا هذه أفعى حية فتحت فمها، لو أمرها موسى لأكلت القصر، لأطبقت على القصر كله. هذا الذي عند هذه القوة يقف على الباب يستأذن من الحاجب، تسمح لي أدخل على فرعون؟ تعرفون؟ ولذلك صاحب العلم وصاحب الخلق الكريم وصاحب الرسالة يكون متواضع. وإنك لعلى خلق عظيم، لاحظ، يكون متواضع. ذات الأعراب يأتي لرسول الله يسحبه هكذا، يجر الرداء ماله وثوبه حتى يؤثر في عنقه، يقول له أعطني فإنك لا تعطي من أموال أبيك، يقول له للرسول. ويقومون بعض الأصحاب يردون يضربون، يقول الرسول قال لا اتركوا، ابن لصاحب الحق مقام، اتركوا أنا معه. وبعدين يأخذه إلى البيت يكرمه ويعطيه، وهو أسمعه كلمة أمام الأصحاب أمام المسلمين، ما كانت كلمة رقيقة، كلمة غليظة هذا الأعرابي أسمعها لمن. الآن قال أرضيت يا أخي العرب؟ قال جزاك الله من أخ خيرا يا رسول الله، جزاك الله خيرا وحفظك الله ورعاك، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي. قال أنا رأيتك وسمعتك قلت كلاما أمام أصحابي أغاظهم، فأحب أن تنقل هذا الكلام أمامهم حتى تمسح ما في صدورهم من غل عليك. فاجى للمسجد وقال هذا الكلام. لاحظ المعنى كيف، المعنى الدقيق هنا، وهذه اذا نعرفها حقيقه، اذا نعرف هالمعنى نتامل كثير امور موجوده تنحل امامنا. امير المؤمنين سلام الله، لانه هناك صاحب القوه، لكن حكمه موجوده مع صاحب القوه. الان هذه القوه اللي امامنا احنا نتصور هكذا، أما القوة الغيبية اللي موجودة عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند الأئمة وعند الإمام الحجة سلام الله عليه عند أهل البيت، هذه قوة غيبية رهيبة. يعني تصور الاسم الأعظم يتألف ويتكون من 73 حرفا، حرف واحد اللي هو رقم 73 خص الله به نفسه، سبقاه لنفسه، لكن 72 حرف من هذه اتصور 124,000 نبي وراجعوا هذه موجودة في الكتب الأربعة وبإسناد صحيح وأخبار أهل البيت. الله يعطيهم فقط 8 منهم، يعني أعظمهم أعظم الأنبياء باستثناء الرسول صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم عنده 8 حروف، عيسى عنده 4 حروف فقط، 4 حروف اللي كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويأتي على قبر واحد ميت من قبل آلاف السنين يركله برجله يقوم، ها، يصنع من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه فيكون طيرا، عنده 4 حروف فقط عيسى. آصف بن برخية عنده جزء واحد من حرف، ليس حرف كامل، اللي أحضر عرش بلقيس من سبأ بأقل من طرفة عين عنده جزء من حرف فقط، وسليمان عنده حرفان، زين؟ ف72 حرف، هاي شوف الصهريج النور هذا بحر النور، 72 حرف كلها موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أهل بيته، لأنه لما ارتحل إلى الرفيق الأعلى جعلها عند أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين جعلها عند الحسن، والحسن وعند الزهراء موجودة، والحسين عند زين العابدين، وهكذا. هذه تعتبر من الأمانة. هذا المعنى الكبير إذا واحد يلتفت إليه ويشوف بأي مناسبة، وإذا تلاحظ صاحب هذه القوة وهذه الطاقة إذا جرت عليه أمام عينك مصيبة أو حادثة لا تفسرها تفسير سلبي، لأنك إذا فسرتها تفسير سلبي سلبت الإمام أهم ركيزة في شخصيته وهي قضية الولاية، والولاية تسمعها، سل قلبك عنها. فإذا سمعت أمير المؤمنين سلام الله عليه يقاد بحمائل سيفه إلى المسجد ويرى فاطمة الزهراء أمام عينه تعصر بين الحائط والباب، ومع ذلك الإمام يسكت ما يحكي، لازم تعرف، لأن الإمام ما خايف، الإمام اسمه يهز الجبال، ما في أحد يسمع باسم أمير المؤمنين إلا وتشوفه يهتز. فإذا سمعت بهذا الشيء أعلم أن هناك صبر أكبر مما نتصور إحنا. الإمام السجاد سلام الله عليه في الجامع الأموي يبين أنا من، يقول أنا ابن أصبر الصابرين، وهو الإمام أمير المؤمنين، فأصبر الصابرين أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإذا عرفت سكوت الإمام أعلم أن هناك حكمة يمكن إحنا ما نتوصل إليها. أما يجي واحد جاهل ينفيها هذه كلها، يقول معقولة الإمام جره إلى المسجد؟ شنو هذا الكلام؟ هذا ما مقبول، الزهراء ما ضربوها ما عصروها، هذا الكلام كله غلط، هذه الروايات ضعيفة، ويبدأ بالانحدار على رأسه. انتبهتين؟ وقبل ما يقول هذا المشار إليه، اللي أنا يعني بصورة عامة ما أعني شخص معين، المتكلم قبل ما يقول، هناك معاوية ابن أبي سفيان قال هذا الكلام، يعني مو كلام جديد. معاوية ابن أبي سفيان بعث رسالة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. ويتحدث فيها يقول له الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وكذا، وينصح الإمام علي، يعني معاوية ينصح أمير المؤمنين أنه شلون دير بالك على صلاتك وعلى كذا. يعني ما أحب أذكر ما قاله لأنه واحد على كلمة. بعد ذلك يقول له هاي الكلمة، يقول أنت الذي كنت تقاد كما يقاد الجمل المخشوش، طلعوك من البيت. فالإمام جاوب على كل رسالته، جاوب عليها كلها، وذاك الجواب العظيم في نهج البلاغة موجود، ومن جمل جوابي هذه الكلمة قال أما بعد فلقد ذكرت أني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش. صحيح، هذا ما أنفي. أما لعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت. شوف هذه وين المستوى يا حبيبي. أما لعمر الله، يقسم بالله يقول له انت اردت ان تذمني لكنك مدحتني. والكلام واضح، لانه انا اذا قادوني الى الخلافة والى صاحب الخلافة صاحب السقيفة وانا رئيس بني هاشم وسيد البيت الهاشمي ويقودوني للمسجد بحمائل سيفي، فمعنى ذلك انا اسقط هذه الخلافة واسقط هذا التوجه من الاساس، لاني انا صاحب القضية وانا صاحب الحق، والا لماذا يسحبونني الى الخليفة حتى ابايع؟ ليش؟ فانا اسمح لهم يسحبوني حتى العالم يشوف انه انا طلعت وخرجت مسحوبا الى المسجد. اما لعمر الله لقد اردت ان تذم فمدحت وان تفضح فافتضحت. اذا انت والي من قبل هذا المنطق وهذا المعنى فافتضح امرك، لانك ما لك علاقه لا بالاسلام ولا برسول الله. بعدين يقول له وما على المؤمن من غضاوة في ان يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه او مرتابا ليقينه. فانا اللي ارجوه ايها الاحبة ونحن نحيي هذه الليالي والليلة تابع الامام روحي له الفداء ومقبلين على وفاة الامام زين العابدين، وهذه الليالي عظيمة حقيقة، منبر الحسين جامعة، الذي ارجو اننا نؤدب انفسنا على حبهم وعلى الانصات والخشوع لما يقولون، ما نناقشهم ما نضعف الروايات، لان هذه مصيبة انه كل رواية نسمعها نقول رواية ضعيفة. وتشوف انسان هاي الرواية ضعيفة لها علاقة بعلماء الرجال، وعلماء الرجال لهم علاقة باصحاب الامام الباقر والصادق سلام الله عليهما، والإمام الباقر والصادق يقول عرض الحديث على كتاب الله على القرآن وهذا الميزان. أما أنه واحد لا يعرف أي طرفه أطول بس سمع رواية قال هذه ضعيفة، على أي أساس ضعف الرواية؟ على أي أساس؟ إذا كانت رواية لها علاقة في القرآن ولها جذور في القرآن وهناك آية تدعمها، فهناك إلزام على الأمة الإسلامية يأخذ ذلك الإلزام بأعناقها أن تؤمن بهذه الرواية وأن تطبق ما ورد فيها. هذا المعنى الكبير أيها الأحبة. فإذا التفتنا إلى هذا الجانب انظروا الآن، أهم شيء هو الداخل، داخل القلب النية. إذا كان الإنسان نيته قوية ونيته قوية وسريرته قوية كان بدنه قويا وفكره قويا وخطواته قوية ومسيرته في الحياة قوية. خذ الكتاب بقوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا معنى أنا إذا أريد أن أعد لهم ما استطعت من قوة أبدأ بضميري أيضا، لأنه أساسا حمل السلاح يحتاج إلى جنان قوي، يحتاج إلى قلب قوي، سواء كان السلاح سيفا او كان قلما وعلما وبيانا، كله سلاح في المعركة. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. تأمل التعبير. الان في شمول عام لكل الامانات بين الناس، واحد ائتمنك بامانة ترد الامانة اليه، كما يقول الامام زين العابدين سلام الله عليه، ولو ان قاتل ابي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل فيه ابي لاديت له امانته. شوف وين مستوى عظيم جدا. لانه هاي ثلاثة اشياء، الوفاء بالعهد وصدق الحديث واداء الامانة مع البر والفاجر، سواء كان المقابل مسلم او غير مسلم يجب ان تكون امينا معه تؤدي امانته وتصدق بحديثك وتحفظ العهد والوعد معه، والا اي خلل بهذه الثلاثة يؤدي الى زرع النفاق في القلب. اذا واحد مثلا تصور الله تبارك وتعالى يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني مجرد واحد مؤمن ويعمل الصالحات له ود ليس في القلوب فقط، لان ود جاءت نكرة وليست معرفة، والنكرة باللغة العربية فيها صفة الشمول والشمولية، يعني كل شيء في الوجود يحبك، كل شيء في الوجود حتى الأرض التي تجلس عليها تحبك وتستغفر لك، الطير في الهواء، الحيتان في البحار، كل شيء بالوجود يحبك يا ابن آدم المؤمن، لأنك تؤمن بالله والرسول وتعمل الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الآن تأملوا هاي أيضا نقطة مهمة، فإذا كنت أنت المؤمن اللي تعمل الصالحات يكون لك أثر في الوجود وكل شيء يحبك، يعني السماوات الأرض، لأن الله يتحدث عن الكافرين لما ماتوا يقول فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فمعناه المؤمن تبكي عليه السماء والأرض ويكون من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان هكذا فما بالك بإنسان، الله أكبر، هذه الكلمة لاحظوها، ما بالك بمحبة إنسان عمله الصالح لا تستطيع الملائكة تحصيه، بحيث ضربة واحدة منه يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. هذا كيف توصل؟ وأما إيمانه فهو الإيمان كله، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. ولذلك حب علي عنوان صحيفة المؤمن، لا يحبك إلا كل مؤمن ولا يبغضك إلا كل منافق. المنافق ما يحب علي بن أبي طالب، ولكن المؤمن يحبه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه أمانات عامة تنطلق بعد ذلك، ليس فقط في المال والعقار وكذا، لا، تصير أكثر من ذلك، تأتي إلى التربية، ولدك في البيت أمانة في عنقك على تعبير الإمام أمير المؤمنين، الزوجة أمانة في عنقك، الأسرة أساسا أمانة في عنقك. فهناك رجلان، واحد ضيع وواحد حفظ. واحد ضيع الأمانة وخانها فسقطت نفسه، لما قال أبو العلاء المعري للشريف الرضي أو المرتضى، قال كيف هذا الإنسان الكريم اللي الله كرمه تقطعون يده ب500 عجل، هاي اليد في ربع دينار، إذا سرق ربع دينار وهي قيمتها 500 دينار ذهب، كيف تقطع بربع دينار عندما تسرق؟ فهو يقول له يد ب500، أبو العلاء المعري وقف أمام الشريف الرضي بسرعة، يقول له واقف على الباب يلقي عليه شبهة، الشريف الرضي بسرعة البرق أجابه، رأسا أجابه مباشرة، ذاك يقول يد ب500 عجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. الشريف قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. شوف حكمة رب العالمين، شوف لما خان خلص بعد ما إلى قيمة. فالإنسان الذي يحفظ الأمانة يرتفع، يحفظ أسرته، يحفظ عائلته، يحفظ أولاده، يحفظ حقوق الناس، يحفظ صلاته، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، يحفظ القرآن، بعد ذلك تأتي وإذا به يحفظ أهل البيت عليهم السلام، يحفظ القربى الذين أمرنا الله بمودتهم، يحفظهم. أول شيء يحفظهم به أنه يستحضر جلالتهم وعظمته. لما تذكر الإمام الحسين ذكر بجلال وعظمة، عرف من هو الإمام الحسين سلام الله. تذكر الإمام الحسن روحي له الفداء، والله أنا لما أدخل في البقيع يعني هذه مع الحجاج والزوار أقف أنظر إلى قبر الإمام الحسن سلام الله عليه، إلى قبر زين العابدين سلام الله عليه، وإلى قبر الإمام الباقر سلام الله عليه، وإلى قبر الإمام الصادق سلام الله عليه. الله أكبر، هؤلاء الأبطال، هؤلاء اللي لو جمعت كل بحور العالم تجمعها وتحولها إلى مداد، والملائكة والجن والإنس كتاب، وكل الأشجار في الأرض أقلام على أن يحصوا فضائلهم، ما استطاعوا أن يحصوا فضائلهم، وأكثر من ذلك الإمام الرضا سلام الله عليه يقول على أن يحصوا فضيلة واحدة ما تمكنوا لمعرفتها. هكذا تكون قبورهم بهذا الشكل، فتستحضر جلالتهم، تستحضر عظمتهم، تستحضر الإمام الحسين سلام الله عليه. وأنت تلاحظ، هل حسبت الله ورسوله عندما تذكر الإمام الحسين في زيارتك للإمام الحسين سلام الله عليه؟ وهذه أيام الزيارة الآن، صحيح يستطيع الإنسان من هنا يزور الحسين إذا ثلاث مرات، كما قال الإمام الصادق ليونس بن ضبيان، تقول ثلاث مرات صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين فهو يجيبك، لكن هذه أيام زيارة، وهذه أيام الزيارة. وأنا قلت لكم ذات مرة أنه نحن نعرف إذا كان الحج في احتمال، مجرد احتمال ضرر يسقط عنك التكليف، مثلا الصيام إذا في ضرر يسقط عنك التكليف، الصلاة تؤديها من قيام إذا فيها ضرر تؤديها من جلوس، وأمثلة كثيرة في الفقه الإسلامي. لكن ليس احتمال الضرر بزيارة الحسين ما يسقط التكليف، لا، وجود الضرر أيضا ما يسقط التكليف. ومن إمام معصوم سلام الله عليه، الإمام الهادي سلام الله عليه كان يعلم أن المتوكل العباسي يقتل من يذهب لزيارة الحسين، كان يقتلهم، كان يقطع أيديهم. الإمام الهادي كان يبعثهم يقول لا تقطعوا زيارة الحسين، روح سيدنا ابن رسول الله، مسالح المتوكل تأخذ 10 زوار تقتل منهم 9 وتستبقي واحد، قل له روح زور الحسين، قال اذهبوا لزيارة الحسين، ما في خوف أبدا. هؤلاء الذين قتلوا يوم عاشوراء في كربلاء الليلة سابعهم أيضا مع الحسين، هنيئا لهم، صدقني هنيئا لهم. من واحد يصل إلى هذا المستوى يعزي الحسين ويقتل يوم عاشوراء في أثناء العزاء والبكاء؟ والله إنه مستوى ودرجة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. هذول شوف أنسابهم، أفكارهم، أعمالهم اللي قاموا فيها، ما في شيء فوضى واعتمار أبدا. الآن هؤلاء مع الشهداء السعداء، مع أصحاب أبي عبد الله الحسين، الليلة السابع، سابعهم الليلة. الآن شوف كيف واحد يذكرهم حقيقة، يصلي لهم صلاة ركعتين، يهدي لهم يا هدية، يقرأ لهم سورة ياسين، إذا تقدرون هالليلة تقرأوا لهم سورة ياسين وتهدوها إهداء، لأنهم عددهم كبير، أكثر من 300 شخص اللي قتل، عدد كبير، و500 الجرحى، يعني أنا أعتقد أنه أكثر من 1000 حسب ما جاءتني الأخبار، لكن الإعلان ما يخالف. الآن 300 هؤلاء في الكاظمية وكربلاء وبغداد وفي باكستان أيضا، تصوروا. لكن هؤلاء اللي عند الحسين حقيقة شيء معجزة، اللي عند الحسين سلام الله عليه يقتلون. وبعدين تلاحظ حتى الذين ذهبوا لزيارة الجرحى، يمكن رأيتم في التلفزيون بالفضائيات، الذين ذهبوا لزيارة الجرحى في المستشفيات هناك يذكرون الحسين ويبكون أيضا. وذاك الشاب أذكر كلمته للمرة الثانية أداء للأمانة، هذا الشاب اللي في الكاظمية قطعت يمينه في صحن الإمام الكاظم، يقول أنا 3 مرات زارني أبو الفضل العباس واحتضنني، ومعنويات عالية. فتأملوا هذا التعبير، تأملوه. يونس بن ضبيان يدخل على الإمام سلام الله عليه، الإمام يقول له روح لزيارة الإمام الحسين. لاحظون مسمع هذا ابن عبد الله اللي هو معروف من وجهاء البصرة، الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق يقول له يا مسمع هل تزور جدي الحسين في الجمعة مرة؟ أنت من أهل البصرة وهو منطلق رايح المدينة. قال لا يا سيدي. قال في الشهر مرة؟ قال لا يا سيدي. في العام مرة؟ الرجل لم يقل لا في العام، هو كان ذكي وأيضا من أصحاب الإمام سلام الله عليه. قال سيدي أنا رجل معروف في البصرة، وإذا ذهبت إلى كربلاء فإن أبناء عبد الملك ينكلون بي. أبناء عبد الملك تعرفهم، يزيد بن عبد الملك الأمويين، يقول ينكلون بي لأنه مانعين زيارة الإمام الحسين، وإذا وقع بصرهم على زائر عذبوه ونفلوا به. مع ذلك الإمام ما قال له لا تروح الكربلاء، لكن بعد ذلك سأل سؤال، قال يا نسمع أما تذكر مصيبة الحسين؟ تذكر مصيبة؟ واليوم سابع الحسين سلام الله عليه، الليلة سابع الإمام، الليلة السيدة زينب لها حنة ونحيل خاص لأنها جالسة تبكي على أخيها الحسين، خصوصا سابع الميت، شوف واحد مقتول شهيد ميت، يوم السابع يجلسون أهله يعملون مجلس يذكرون بناته يجتمعن يذكرن الأب، هذا مكان أبي، هنا كان يصلي، هنا كان يطلب من عندي حاجة، هنا كان يقول هكذا هكذا هكذا، سبحان الله لا إله إلا الله. فالليلة قامت قيامة أهل البيت ليلة السابع، يا مسمع أما تذكر مصيبة جدي الحسين؟ قال بلى والله سيدي أذكر مصيبة. قال أما تتأثر ما تحزن لما أصابه؟ قال يا سيدي والله إني لأحزن وأبكي وأمتنع عن الطعام، ويعرف ذلك أهلي في وجهي، وصار يبكي. الإمام الصادق قال مرحبا بعبرتك، رحم الله دمعتك يا مسمع، إنك من الذين يحضر عندهم جدي وأجدادي وأمي فاطمة عند سكرات الموت، ويوصون بك ملك الموت، ويكون ملك الموت أرأف عليك من الأم بولدها. هذا الكلام اللي تسمع من الإمام سلام الله عليه. اي نعم، اصبحت مستشفى الاسلام يا وادي كربلاء، والطبيب الحاذق حسين بن عقد الولاء، اللهم لا تحرمنا من كربلاء يا مولاي، الطبيب اللي يداوي الناس لو عارض عرايض لابد يسأل على علته، ولازم يجس النبض، وتربة حسين ابو اليمة مرهم لكل المراض، والدواء مجانا عنده ويربح اللي يقصد له. الله خص حسين بثلاثة خصال وشرفه، جعل من نسل الأئمة وتربته بها الشفا، ويستجاب الدعاء الداعي له لفا القبسة ولفا، ويفرج المظلوم همه ويحل دوم المشكلة، ولجل ابو اليمة تهلها يا الموالي دمعتك ما تروح تياه، والرب وكل عليها ملك للقيامة ذخر تبقى بوسط قارورة إليك، هاي من الله كرام ولبن حماي الحمل، والملائك يعرضوها لدمعتك يوم الحشر عالنبي وحامل حمية والحسن وام الطهر، قدروا لهذه الدمعة الشفر يترتب أجر، اش كثر راعيها وثوابها، اش كثر عد رب السماء، ما لها يقولون قيمة ولا ثمن مقدرة، لعد راعيها خذوها يا القطع بجد الخنصر. الله أكبر الله أكبر. أنا أذكر ليلة السابع دائما في هذا المجلس من أكثر من 16 عام، أذكر ليلة السابع هذه الواقعة، أن عائلة الإمام الحسين سلام الله عليه والأطفال، الحوراء زينب سلام الله عليها كانت تأخذ حصتها من الطعام وتعطي لأطفال أخيها الحسين حتى يأكلون، يعني كان يعطوهم رغيف واحد صغير من خبز الشعير في 24 ساعة، فالجوع كان ملازم لهم. حتى أنا رأيت رواية أن السيدة رقية تسأل عمتها زينب في الشام، تقولها عمة هل توجد طفلة أكثر جوعا مني؟ عمة زينب متى نذهب إلى أهلنا؟ قضايا حقيقة تطعن القلب طعن يا أحبتي. لذلك لما وصلوا إلى دير الراهب، هاي القصة اللي أذكرها، وصلوا إلى الدير هناك، سبحان الله هذا الراهب تطلع، شوف الرحمة، قضايا الإمام الحسين حتى من دون قصد، يعني الهداية عن سيد الشهداء وأبواب الرحمة مفتوحة حتى اللي ما يقصد أنه يريد الحق تشوف رأسا بركات الإمام الحسين يهتدي. وإلى هذا راهب في عليته فوق بالحجرة يتعبد ويرى رمحا عليه رأس قمري أزهري نوره إلى عنان السماء، بعدين سبايا ما شايف مثلهم، أطفال شفاههم غابلة من الجوع، في حرمة معاهم حايطين فيها وين ما تروح يروحون وراها، اتهدؤهم خليهم، سألهم من أنتم؟ قالوا نحن أصحاب الزنزية. قالوا هذا رأس من؟ قالوا هذا رأس الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. قال هذا رأس ابن بنت نبيكم؟ قالوا بلى. قال بئس القوم أنتم، والله لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا. ثم قال لهم، عرفهم ماديين، قال عندي 10,000 دينار وجواهر ولؤلؤ ودرر، تأخذونها وتعطون الرأس يكون عندي تمام الليلة. شوفوا الصفاء لما موجود في القلب، ها هالشكل، هذا الرأس يكون عندي الليل والصبح أرجع لكم إياه. قالوا وما يضرنا، فناولهم الدراهم والدرر وناولوه الرأس، أخذ الرأس وتركه في حجره وجلس يبكي الليل كله. هنيئا لك هنيئا لك والله، جلس يبكي الليل كله. ثم أخذته غصوة وإذا به يرى موكب، موكب كبير من الأنبياء، أمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إبراهيم، نوح، عيسى، زكريا، موسى، كلهم، لكن يشوف الرسول يتقدمهم، وإلى جانبه امرأة محجبة غارقة بالسواد تقوم وتقع، تقوم وتقع، ورسول الله يضع يده على خاصرتها حتى يهيئها للقيام، وهي تقول ولدي نور عيني قتلوك عطشانا، واخذت الرأس وبكى لبكائها الكل. هذا الرجل استيقظ من النوم، الله اكبر، نادى على الرهبان والقساوسة، صاح لهم تعالوا اصعدوا اصعدوا، عندي ضيف، ضيف عزيز عندي، ها. قالوا ما عندك؟ قال ويحكم، عندي الانبياء والرسل والملائكة جاءوا لزيارة رأس الحسين، هذا ابن رسول الله. ثم قال يا رأس لا أملك إلا نفسي، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمد رسول الله وأنك ولي الله وابن وليه. ثم خرج من الدير وما فيه وصار يخدم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. هنيئا له، هذا شيء عجيب، ها. لاحظ الآن تجيك القضية، الحوراء زينب جالسة وشافت هذا المنظر، أرجع الرأس، وضع الرأس أيضا على الرمح، فتلاحظ يظهر أنهم بقوا فترة يوم كامل في ذلك الموضع في ذلك المكان، وإذا الحوراء تنظر إلى امرأة تتقدم جواري جواري خلفها، حاملين كلهم حاملات صحون وأطباق فيها طعام، وجايبين الطعام وطرحوه بين الأطفال اليتامى، خلوا الطعام، فذول قسم للأطفال تقدموا، الحوراء زينب صاحت بهم، عمة عمة ابتعدوا عن الطعام حتى نعرف إن كان صدقة، فإن الصدقة حرام علينا. وإذا المرأة هاي الكبيرة الوقورة تقول لها أخي هذا ليس صدقة، قالت هدية؟ قالت ولا هدية، إنما هذا نذر للإمام الحسين. الله أكبر، فقامت القيامة هنا، لأن هي ما عارفة شيء. الحوراء زينب صارت تبكي فسألتها أجابتها بهذه القصة اللي ذكروها عمدة الثقات، تقول لها لزينب تحكي معها، تقول أنا كنت في 8 من عمري وأصابني مرض وعجز الأطباء عني، فحملني أبي إلى المدينة، أقول هاي دائما أذكرها، ليلة سابع الإمام، حملني أبي إلى المدينة، أدخلني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال له يا رسول الله هذه بنت وحيدة عندي وهذا فيها مرض عضال عجز الأطباء عنه فأريد منك شفاءها. تقول نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى ولده الحسين قال أين الحسين؟ فجاء الحسين وذاك اليوم كان عمره 6 سنوات فجاء الحسين ودخل على جده بدو الاضطراب أقدامك سيدي قال له رسول الله ولدي حسين ضع يدك على هذه الطفلة فإنها تشفى بإذن الله لأن يدك خير وبركة وشفاء فيها. فوضع الحسين يده على بدني على جسدي يعني على الثوب اللي أنا لابسته هي تقول فأحسست في الحال بصحتي وعافيتي تجري في عروقي قمت ما فيه شيء. أبي قام قبل الرسول قبل الحسين وقال له يا رسول الله هذا عمل الحسين بأي جزاء نجازي الحسين شلون أنا أجازيه؟ الرسول قال الحسين ما يسألك أجرا ولا شيء ولكن جزاء الحسين سوف يمر عليكم سبي سبايا راح يمرون عليكم في منطقتكم في الشام انت تنذر نذر تعمل طعام باسم الحسين تقدم للسبايا اللي راح يجون عليكم. الآن أنا صار لي هنا أكثر من 50 سنة يا أخي خاطب زينب عمرها كبيرة هي صايرة عمرها 60 سنة ولم يمر علينا سبي إلا أنتم الآن أنتم مررتوا وأنا وجدتها فرصة سانحة حتى أؤدي النذر اللي علي فصنعت هذا الطعام وجبته صار البكاء ارتفع البكاء زينب وأهل البيت قالت لها إذا هذا نذر الحسين أنت جايب تتعرفين الحسين وين؟ قالت لا والله يا ليتني أعرفه وأتوجه إليه. قالت ملامحة ملامحة عندي انظري إلى هذا الرمح هذا رأس الحسين على الرمح وهؤلاء أطفال الحسين ومن أنت أنا زينب أنا زينب اللي يحشون غني أنا زينب اللي يحشون غني سلية المصائب ما سلني بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على رسولك محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد. وصل على علي أمير المؤمنين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت الأسمة ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعادات الأيام وهداة دار السلام. وصل يا رب على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والسبطين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا رب على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.